بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان ومعاشه على ظهر الأرض، ورزقه الذي يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى، جعل سبحانه وتعالى ذلك سببا للشكر ومعرفة نعمة الله عز وجل والإقرار بها. والله سبحانه وتعالى سخر للبشر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، ليستغلوا ذلك في طاعته وعبادته. هو سبحانه وتعالى مكن لهم في الأرض وجعل لهم فيها معايش، ليعرفوا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لغاية أخرى غير أن يأكلوا ويشربوا ويتلذذوا بهذه النعم، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى لإعانتهم على عبادته التي خلقهم من أجلها. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليستغلوا ذلك في إقامة شرعه سبحانه وتعالى في الأرض الذي به تتحقق هذه العبودية، ولينتفعوا بهذه النعم ويعرفوا قدرها فيشكروه سبحانه وتعالى عليها. قال الله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. شكر نعمة الله سبحانه وتعالى باستغلالها في طاعته وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأكثر الناس ليسوا كذلك، وإنما أكثرهم يستعمل نعم الله عز وجل في محادة أمره ومخالفة شرعه. وأعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار والمنافقين ما بهم من نعمة فمن الله عز وجل، ما بهم من قوة وقدرة فالله عز وجل أعطاهم إياها، ما بهم من سمع وبصر وعقل ويد ورجل وبدن يستغلونه في محاربة دين الله عز وجل، كل ذلك من عطائه ورزقه سبحانه وتعالى. لكنهم صدق عليهم إبليس ظنه كما قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، فصاروا قليلا ما يشكرون، وصاروا يستعملون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في حربه وحرب رسله ونشر الشرك بالله ونشر الفساد في الأرض بمنع إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك من الكفر بنعمة الله ومن الكفر به عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نشكره ولا نكفره، فقال: واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر والحمد من أعظم العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي تكون بحب الله وتعظيمه ومعرفة نعمة الله سبحانه وتعالى وأنها منه، ثم الشكر يكون بتصريف هذه النعم في مرضاته وإقامة شرعه. وقليل من عباد الله من يقوم بذلك، من يعترف بالنعمة ويثني بها على الله ويعرف أنها من عنده ويستعمل ذلك في إقامة طاعته في الأرض. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. الله سبحانه وتعالى يرضى من عباده بالقليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويقبل شكرهم على نعمته طالما اعترفوا بها مع عجزهم عن عدها وحصرها والقيام بحقها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هو عز وجل يرضى بهذا القليل، مع أنه لا يكلف الإنسان كثيرا إلا صلاح قلبه ونطق لسانه واستعمال الجوارح في طاعة الله التي تأتي عليه بمزيد من النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفر نعم الله عز وجل سبب للعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، سبب للشقاء والتعاسة والبلاء ونزول النقم من عنده عز وجل. وما يقع في أرضنا من أنواع المحاربة لدين الله سبحانه وتعالى هي التي استجلبت على الناس ما يعانون من أنواع الأزمات والمحن ومن أنواع الفقر والوباء والغلاء وأنواع ضياع الأموال، وكل ذلك لأنهم لم يستغلوا ما أنعم الله عز وجل عليهم به من المعايش والتمكين في طاعته، ولم يشكروا نعمته سبحانه وتعالى، بل نسبوا الفضل لأنفسهم وقالوا: هذا لنا، كما قالها الفراعنة من قبل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. والناس على طريقتهم والعياذ بالله، الناس اليوم على طريقتهم يحاربون الله عز وجل بحرب دينه والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم وبنشر الفواحش والمنكرات وبالتعامل بالربا الذي هو حرب على دين الله، يؤذن بحرب من الله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحرب من الله عز وجل بما يصيبهم من البلايا ومن المحن ومن الفقر، فإن الربا ممحوق البركة، كما قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهو لعنة والعياذ بالله على آكله ومؤكله وشهديه وكاتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. وهذا الربا يضر العالم بأسره، فهو سباحة في دماء الأمم والشعوب، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الذي كان أخذه فيه جبريل وميكائيل إلى مشاهد رآها. رأى رجلا يسبح في نهر من الدم، وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة، كلما أراد السابح أن يخرج ألقى في فمه حجرا فألقمه إياه فعاد يسبح كما كان، كلما أراد أن يخرج ألقمه حجرا فعاد يسبح كما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فأخبره جبريل وميكائيل بعد ذلك، قال: أما الذي رأيته يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة فهو آكل الربا. فهم يسبحون في دماء الشعوب لأن فقراء العالم ومساكينهم يتضررون أعظم التضرر من هذا النظام الربوي العالمي الذي يؤذيهم ويمنعهم حقوقهم ويضرهم بمحق البركات واستنزال اللعنات، ونعوذ بالله من ذلك كله. والمسلمون للأسف الشديد أصبحوا جزءا من هذا النظام، فشاركوا في الحرب فاستحقوا جزاء وفاقا نصيبا من حرب الله سبحانه وتعالى. وأما حرب رسوله صلى الله عليه وسلم فهي الواجب أن يقام بها، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على حرب من لم يترك الربا، ولكن المسلمين في زمنه قد تركوه، ولكن نزلت الآيات تبين أنه يجب على من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه في رعاية أمور المسلمين وولاية أمرهم أن يحارب من يتعامل بالربا. إن أبى أن يمتنع، إن لم يترك الربا ويذر ما بقي منه، فالشرع يأمر بحربه وقتاله إن ظل على معصيته المصر عليها. فأما ما وصل إليه الحال فهو أن من وجب عليه أن يحارب مآكل الربا ومؤكله أصبح هو الذي يأمر به ويعضده ويبحث عن الشبهات التي تبيحه والفتاوى الباطلة التي تروجه وتسميه بغير اسمه حتى يقبله الناس ويتعاملون به. فإذا بالمصائب تنزل والمحن تزداد والأزمات تتعقد، ولا يجدون بدا من التصريح بأن سبب ذلك هو الفائدة، حتى قال مفكروهم ومنظروهم أنه لابد أن تصل الفائدة إلى الصفر لإنقاذ هذا الاقتصاد العالمي، وهم ينزلون الفائدة جزءا جزءا محاولين الإبقاء على الربا، لأنه من أمر الشيطان سيدهم الملعون والعياذ بالله. لكن حقيقة الأمر أن الوصول بالفائدة إلى الصفر هو الحل، أي إلغاء الربا والفائدة بالكلية، وتسمية هذا بغير اسمه لا يغير من الأمر شيئا، هو في الحقيقة كفر بنعم الله سبحانه وتعالى وعدم شكر له، لأن الله عز وجل جعل لنا المعايش في الأرض من زراعة وصناعة وتجارة ليمارس الناس نشاطهم وأعمالهم في تعمير الأرض وخلافة بعضهم بعضا بإقامة دين الله فيها، وليس بأن يستعملوا ذلك في الإفساد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فلما كفروا بنعم الله أصابهم الله بالعذاب الشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو استمروا على ذلك وعلى تلك الحرب لزادهم الله عز وجل عذابا. فها هم حين يسخرون من نبي الله سبحانه وتعالى ويستهزئون به ويجاملهم من وافقهم وسار في فلكهم بالسكوت عليهم أو تهوين شأنهم، نعوذ بالله من ضلالهم، وها هم يعودون فيرون أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من إلغاء الربا بالكلية ووضعه تحت الأقدام والبحث عن المعايش التي جعلها الله لنا من أنواع الأنشطة الإنسانية المباحة فيما سخر الله لنا من السماوات والأرض هو الحل، ومع ذلك يقاومون ويبذلون الأموال، وكثير من المسلمين يساعدهم على ذلك، وإن كان انتسابه إلى الإسلام يوجب عليه أن يمتنع من المعاونة على إنقاذ هذا النظام العالمي الربوي أو أن يسميه بغير اسمه، كل ذلك لا يغير من الأمر شيئا. والمسلمون لا بد أن يعلموا أن لهم مرجعيتهم في تصريف أمور اقتصادهم، وأن محاولة التحايل على هذه المرجعية المأخوذة من الكتاب والسنة بالالتفاف حول الأدلة ومحاولة تحريفها ومحاولة إصباغ الصورة الشرعية على معاملات ربوية بالحيل لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. والتعاون على معصية الله عز وجل مع مسلم أو كافر تعاون على الإثم والعدوان يجعل صاحبه شريكا فيه والعياذ بالله. فهو ينال جزءا من العقوبة بقدر ما شارك، ينال جزءا من العقوبة بالمحض. كم من المليارات لو وزعت على فقراء العالم لأغنتهم، هي مكدسة في مصارف الربا والعياذ، في مصارف الربا وبنوكه، لا يجد الناس حاجتهم وكفايتهم، يتلظون بنار الغلاء والفقر والقلة في الثمرات وفي أنواع الخيرات بسبب هذا النظام الربوي الجاثم على القلوب. ومع ذلك فقد فقدت هذه المليارات هباء منثورا في لحظات، يبكي الأغنياء ويحزنون ويموت منهم كمدا من يموتون، ومع ذلك فهم على معصية الله يصرون، وعلى حرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مداومون. نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل عاقبة الكفر العذاب، وجعل عاقبة الشكر الزيادة. ومن كفر نعم الله عز وجل، سواء كان كفرا بتكذيب رسله أو ممن يدعي متابعتهم لكنه لا يشكر نعمة الله التي إنما أعطاه إياها ليشكره، إنما رزقه ليشكره ليستعملها في مرضاته، هذا الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر يوجب للإنسان العذاب الأليم. الشكر يوجب الزيادة والكفر يوجب العذاب. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. ألا نتعظ مما نرى أمام أعيننا من عاقبة المعاصي والذنوب وعاقبة مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، وأن نفيق من غفلتنا وأن لا نقبل ما يحاول من يداهن في دين الله عز وجل أن يجعلنا نقبل النظام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتفت إلى المعايش التي جعلها الله لنا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ما أحوجنا إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذه المعايش وهذا التمكين. الأمور ميسرة لنا، لكن من يستعمل نعم الله عز وجل في معصيته وفي الكفر به لا بد أن ينال جزاءه من العذاب الأليم، لأنه لم يقم بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى وقفة في الابتعاد عن الربا وتركه أفرادا ومجتمعات وأمما، لا المثابرة مع أعداء الإسلام على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة هذا النظام الربوي الفاحش الظالم الجائر الذي يترتب عليه من أنواع المفاسد ما لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أن الناس التزموا ما أمرهم الله عز وجل به صادقين من أنفسهم لا متحايلين على شرع الله، فإن الحيل على شرع الله لا تنفعهم. لو التزموا صادقين لا أغناهم الله وبارك عليهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل ولو عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإذا كان هذا في إقامة التوراة والإنجيل، فكيف بإقامة القرآن الذي هو أعظم كتاب أنزله الله، وقد وعد الله عز وجل بحفظه ولم يكل حفظه إلى الناس، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإقامة التوراة والإنجيل في حقيقة الأمر الآن لا تتم إلا بإقامة القرآن، فمن أقام القرآن أقام التوراة والإنجيل، لأن مبادئ التوحيد ومبادئ الشرع الحنيف موجودة في هذين الكتابين، لأنهما يأمران باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والعجب أن التوراة وتبعها الإنجيل قد نصت على تحريم الربا، ولكن اليهود حرفوا ذلك وجعلوه خاصا بهم، فجعلوا تحريم الربا بين اليهود فقط، ومع أنهم جرهم تعاملهم بالربا مع الآخرين إلى أن يتعاملوا به مع أنفسهم. فقد قال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وما زالت نصوص التوراة إلى يومنا هذا تنص على تحريم الربا، لكن كما ذكرنا هم جعلوه خاصا بإخوتهم من بني إسرائيل من اليهود دون غيرهم، وهذا مما حرفوه، فإن الله كذبهم في قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. فذلك من كذبهم على الله حين قالوا: ليس علينا في الشعوب الأخرى من حرج أن نأكل أموالهم وأن نتعامل معهم بالربا وأن نأكل السحت وأن نغتصب أموالهم بغير حق. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا حرج في أن نضيع أمانتهم وأن نخونهم وأن نغدر بهم وأن ننتهك حرماتهم، ونعوذ بالله من ذلك. الله عز وجل قال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وأمر أمة الإسلام بأن يفوا بالعهود ولو كانت مع الكفار المحاربين قبل أن يعقدوا معهم هذا العقد، بل ولو عاقد المسلم كافرا حربيا ما زال على حربه لكنه ما أخذ المال منه إلا على سبيل العقد لكان واجبا أن يفي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك مشعان معه غنم، مشعان أي طويل شعر الرأس، قال: أبيعا أم هبة؟ قال: بل بيع. فاشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فكان ذلك دليلا على لزوم الوفاء بالعقود التي شرعها الله لا التي حرمها، فإن ما أبطله الله لا يصححه الناس، وما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام لا يحل أن يكون فوق الرؤوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع يوم عرفة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام وأبطله لا يصححه أحد، ولذا كان من كان متعاملا بالربا عليه أن يتوب إلى الله، ولا يحل له أن يأخذ ما اكتسبه من الربا قبل ذلك، بل قال الله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يحل له أن ينتفع بما اكتسب من أموال الفوائد التي هي في حقيقة الأمر في نهاية المطاف من أموال فقراء العالم الذين لا يردون كفايتهم، فإنهم الذين يعانون من غلاء الأسعار تعويضا للفوائد التي خسرها المرابون الأغنياء الذين لا يتعاملون بشرع الله سبحانه وتعالى. نقول: آمل المسلمين أن يدركوا مدى ضرر مخالفتهم لشرع الله، ومدى ضرر متابعتهم لأعداء الإسلام، ومدى ضرر وضع أموالهم في بنوكهم ومصارفهم التي تقوم على الربا ولو سموها بغير اسمها. وإن كان الكفار لا يبالون بالألفاظ والمسميات، فهم يعلنون أن هذا ربا وأن الفائدة هي هذا النظام الذي يسيرون عليه، لم يسموه معاملة حديثة. الكل في العالم يعلم أن النقود لا ترد النقود كما يقولون، وأن هذه الأموال على القروض هي فوائد ربوية، وإن كانوا في بلاد المسلمين يحاولون تسميتها بغير اسمها إرضاء لذي سلطان، أو في حقيقة الأمر إرضاء لأهواء الناس، مؤمنهم مسلمهم وكافرهم، فاجرهم وعاصيهم، وإن كانوا كل من يرضى بالربا والعياذ بالله ويتعامل به محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على درجات من المحاربة بالكفر أو بالمعصية، وإن كانت من كبائر الذنوب، فإن أكل الربا من الكبائر بإجماع العلماء بعد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عد الربا من السبع الموبقات، جعل أكل الربا من السبع الموبقات المهلكات، وها هو العالم يرى أثر الهلاك والضرر وأنواع المحن بسبب ارتكاب المهلكات والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه: هما هم في الوزر سواء، أو هم في الإثم سواء. فلا يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يشكروا نعم الله عليهم بالأموال التي جعلها في بلادهم وأرضهم، فجعل بلادهم أغنى البلاد ماء وأرضا صالحة للزراعة، وجوا معتدلا، وثروات في باطن الأرض، العالم كله ينظر إليهم على هذه الثروات. وللأسف الشديد يوجد من يضع هذه الثروات في أيدي الأعداء، يلعبون بها بل يفسدون بها في الأرض، ويضعون أموالهم تحت تصرفهم، لو ألغوها بقرار بالتجميد أو بأنها قد ضاعت في هذه الأزمات ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. وبلاد المسلمين بما فيها من أنواع الخير تحتاج إلى هذه الأموال، وفقراؤهم يعانون أنواع المعاناة، ربما لا يجدون ما يكفيهم في يومهم وليلتهم بسبب هذا النظام الجائر الذي شارك فيه من شارك، فاستحق من الحرب ما استحق بقدر مشاركته. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان، وأن ينجيهم مما حرمه سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم لإقامة دينه وإعلاء كلمته، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التحايل على شرع الله، فقال: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من فعل اليهود، قال: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، أذابوه وجملوه وأكلوه وباعوا ثمنه، جعلوا هذه الشحوم مذابة تباع ليستحلوا محارم الله عز وجل بالحيل. وحرم ربنا سبحانه وتعالى مخادعته ومخادعة رسوله، وجعلها من خصال المنافقين، قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والحيل التي تصبغ المحرم بصبغة الحلال، مع بقاء عين التحريم، مع بقاء المعاملة مالا بمال، هي من الحيل المحرمة. أعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم في التعامل في النقد بربا النسيئة، فقال: لا تبيع غائبا منها بناجز، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، وعد الأصناف الأخرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، أي لا تبيعوا ذمة بنقد حاضر، لا تبيعوا غائبا منها بناجز أي بحاضر. ولذا كان أنواع البيوع التي تبنى على بيع الغائب بالناجز من أنواع الأموال بالأموال، مثل بيع الذهب بالتقسيط وبيع العملات بالتقسيط، أو في الحقيقة الإقراض بفائدة ولو سموها بيعا، فإن هذا من الربا بلا نزاع بين أهل العلم في مسألة الإقراض. ومن يسمي القرض بغير اسمه مع أنه قرض في الاقتصاد وفي العالم كله وفي الشرع كذلك، فإنه إذا أخذ مالا مضمونا أن يرده بمثله عند موعد محدد، قرض عند كل العقلاء، أن يسمى ذلك بغير اسمه وأن يقال فيه أنه معاملة جديدة أو أنه استثمار للمال، مع أنه على صفته يذهب فيقترض من المؤسسة الربوية أو من فرد من الأفراد مبلغا من المال، ويعد بأن يرده ويلتزم بأن يرده مع فائدة زائدة في موعد محدد تزداد الفائدة مع تأخيره، كل ذلك دون أن يدخل في الأمر بيع أو نشاط اقتصادي معتبر من المعايش التي جعلها الله لنا من زراعة أو صناعة أو تجارة، من بيع وشراء وإجارة وشركة ومضاربة حقيقية بشروط الشرع، لا بمجرد تسمية الواقع الأليم الربوي بغير اسمه كما يفعل كثير ممن دخلوا في مجال محاولة العمل بالاقتصاد الإسلامي فغيروا الأسماء فقط وبقيت الأمور على الورق ولم يتغير شيء، بأن يأخذ الرجل في يده مالا ويرد مالا دون أن يكون هناك التجار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فذلك حتى يكون هناك نشاط تجاري صحيح، بأن يستلم صاحب أو الوسيط في السلعة الذي يريد شراءها لا بد أن يستلم السلعة ويقبضها ويحوزها إلى رحله أو إلى دكانه أو إلى منزله، أو أن تكون تحت ضمانه بوجه من الوجوه ثم يبيعها بعد ذلك، وليس كما يفعل الكثيرون ممن يحاولون تسمية المعاملات الربوية باسم المرابحة الإسلامية وهي ليست كذلك، أو بالتورق الذي يصرحون بأنه فعلا مال بمال، يودون أن يجعلوا هذا الأمر نوعا من التحايل في الحقيقة على بيع المال بالمال وعلى بيع الغائب بالناجز كما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاولة لربح ما لم يضمن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فترتب على ذلك أن صارت هذه المؤسسات التي تخالف شرع الله في الحقيقة وإن كانت تظهر الموافقة واقعة في نفس المصائب التي وقع فيها الآخرون ممن يتعامل بالربا صراحة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، وهو سبحانه وتعالى لا يتحايل على شرعه، ومن تحايل على شرعه فقد تحايل على نفسه. ولذا دخلت كثير من المؤسسات المسمات بالمصارف الإسلامية في الأزمة المعاصرة لأنهم تعاملوا بما يخالف شرع الله عز وجل، وكثير منهم وضعوا أموالهم في أيدي أعداء الإسلام، وهذا بلا شك مما يضر بلاد المسلمين أعظم الضرر، فهي تحتاج إلى استغلال هذه الأموال في بلادهم وفي مصالحهم وليس بأيدي أعدائهم، وهم يصرحون كما ذكرنا أنهم يتعاملون بالربا لا يستترون بذلك ولا ينكرون، لأنهم لا يلتزمون بشرع ولا يعرفون مرجعية إلى كتاب أو سنة، لكن هذا ليس حال أهل الإسلام. حال أهل الإسلام يجب أن يكون رجوعا حقيقيا لشرع الله، كما ذكرنا أفرادا ومؤسسات ودولا وجماعات، لا بد أن يكون الرجوع إلى الشرع صادقين من داخلنا مخلصين، لا نداهن في دين الله ولا نتحايل على شرع الله ولا نتعامل المعاملات المحرمة نسميها بغير اسمها لنستحل محارم الله بأدنى الحيل. ولقد ذكر الله قصة أصحاب السبت الذين تحايلوا على شرع الله فأصابهم الله عز وجل بأنواع العقوبة. قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كانت قرية على ساحل البحر وقد حرم الله عليهم العمل يوم السبت وابتلاهم الله بمعاصيهم بسبب فسقهم ومخالفتهم لشرع الله بأن جعل السمك لا يظهر في البحر طيلة أيام الأسبوع حتى إذا كان يوم السبت ظهر السمك في البحر وأتت الحيتان شارعة خراطمها وزعانفها في الماء كأنها تقول خذوني. ضيق الله عليهم ما كان واسعا من الحلال ووسع عليهم ما كان ضيقا من الحرام بسبب معاصيهم فصار الحرام هو المتاح والحلال غير متاح. حل ذلك توبة، حل ذلك رجوع عن الفسق، حل ذلك صدق في معاملة الرب سبحانه وتعالى. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حين يقول الناس ماذا نصنع، الحرام هو المتاح، لا أجد من يقرضني إلا بالربا، لا أجد من يشاركني إلا بالفائدة ونحو ذلك مما يقولون، نقول لو تبنا إلى الله توبة صادقة فإن ذلك هو الحل. فشرع الله عز وجل هو الذي يفتح الله به البركات. لكن اليهود أصحاب هذه القرية التي اعتدوا في السبت تحايلوا على شرع الله فجعلوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة مساء قبل حلول السبت، فيقع السمك في الشبك يوم السبت فيأخذونه يوم الأحد، وظنوا أنهم بذلك لم يعملوا في السبت ولم يصطادوا في السبت وقد حرم الله عليهم العمل فيه. وحقيقة الأمر أنهم حين فعلوا ذلك تحايلوا على شرع الله، وقيل حفروا حفرا، قيل حفروا حفرا حتى يأتي السمك يوم السبت فيقع في هذه الحفر، فإذا رجع الماء إلى البحر وانحسر لم يرجع السمك فأخذوه يوم الأحد، فتحايلوا على شرع الله. فبدأ أناس منهم يفعلون ذلك ووجد الباقون رائحة الطعام عندهم ورائحة السمك فاشتهوا ذلك فتتابعوا على هذه المعصية المحرمة. ثم إنهم وجدوا أن الأمر لا يحتاج إلى حيلة وأن الأمر سواء، فلماذا نتعب أنفسنا؟ فاعتدوا في السبت مباشرة وأصبحوا يصيدون يوم السبت مباشرة. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انقسم أهل هذه القرية هذا المجتمع إلى ثلاث فرق: فرقة عملت المعصية وتبجحت بها وصارت تأكل الحرام علنا، وفرقة امتنعت وحرمت ذلك ونهت عنه ودعت إلى الله عز وجل، وجماعة أخرى ساكتة لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل يقولون للدعاة إلى الله: لا تتعبوا أنفسكم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فاعتذر الدعاة إلى الله بأنهم يفعلون ذلك إعذارا إلى الله ولعل بعضهم أن يتقي. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فصل المؤمنون الصادقون بينهم وبين الفاسقين بسور واعتزلوا جانبا من القرية، اعتزلوا في جانب من القرية ليبتعدوا عن المعاصي. فقالوا لننظر، قالوا يوم لننظر ما فعل أصحابنا، فنظروا فلم يجدوا أحدا في الجانب الآخر من القرية، وجدوا قرودا تتعاوى، وجدوا قرودا تتصايح، فنزلوا إليهم يبحثون. فكان القرد يعرف قريبه الذي لا يعرفه هو لأنه مسخ قردا، فكان يأتي فيبكي فيقول: ألم نكن ننهكم؟ فيشير القرد برأسه أن نعم، ولكن لا تحين مناص، لا فرصة للعودة. قال الله: كونوا قردة خاسئين. وأفظع منهم من يكونون من عبد الطاغوت، كما قال سبحانه: هل أنبئكم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالخردة أعلى أعلى الممسوخ شأن الخنازير أسوأ، ومن عبد الطاغوت أسوأ. ونعوذ بالله من عبادة الطاغوت، ونعوذ بالله أن نكون أعوانا لأهل الباطل وأعوانا لأهل الكفر على حرب الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكر نعمته، وأن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا من أنواع المحن والأزمات والبلاء، وأن يرفع عنهم الغلاء والوباء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، وغسل حوبتنا، ثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، وأهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وأسلل سخائب صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.